شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس الأول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله في شرح نظم ابن عاشر في الفقه المالكي. ونرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا في ذلك لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا به وأن ينفع به غيرنا. في البداية هناك مقدمات عبارة عن مفاتيح وممهدات ومداخل للفن، هي التي نظم المقري في إضاءتنا فقال: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يستمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر. حده، الحد المقصود به هنا التعريف، سواء كان بالحد التام أو بالحد الناقص أو بالرسم التام أو بالرسم الناقص أو بالمرادف اللفظي أو بالتقسيم أو بالمثال، فكلها يشملها التعريف. وأغلب التعاريف في العلوم رسوم، لأن المدرك من حقائق الأشياء قليل. والحد الأكمل هو الجامع المانع، الجامع لجميع أوصاف المحدود، المانع من دخول شيء من أوصاف غيره معه، وهو مضطرد ومنعكس. مضطرد معناها كلما وجدت هذه الأوصاف وجد المحدود، ومنعكس كلما تخلفت الأوصاف تخلف المحدود. وهذا العلم تعريفه أي علم الفقه، أولا الفقه في اللغة، الفقه في اللغة معناها الفهم، ومنه قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذه المادة تأتي يقال فقه يفقه، معناها صار الفقه سجية له، وفقيه يفقه معناها فهم، وفقاه يفقه معناها سبق غيره في الفهم. الفقه إذن في اللغة هذا معناه. وبالنسبة للاصطلاح، الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيل. العلم إدراك صحيح عن دليل، إدراك سليم عن دليل، مطابق وجازم خذ يا خليل. إدراك صحيح عن دليل، مطابق وجازم خذ يا خليل. والظن ها هنا القوي هو المراد. الفقه من باب الظنون يستفاد. إذن العلم تصور الشيء كما هو به، حد به العلم بقول مشبه، هذا هو العلم. والعلم بالأحكام، الأحكام جمع حكم، والحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، قد يكون عاديا وذلك إثباته له عن طريق العادة، وقد يكون عقليا وإثباته له عن طريق العقل، وقد يكون شرعيا فيكون الإثبات والنفي عن طريق الشرع. والحكم العادي هو الحصل بسبب التلازم في الخارج وقد يتخلف. الأحكام الشرعية إذن قيدت الأحكام، المقصود الأحكام الشرعية نسبة إلى الأحكام الشرعية العملية. العملية أيضا أخرجت الأحكام الشرعية غير الأحكام الشرعية غير العملية، أي العقائد، أي علم العقائد وما تعلق به. الأحكام الشرعية العملية المكتسبة أخرجت العلم غير المكتسب، كعلم الله والعلم الذي أمد به نبيه وأنبياءه، لم يكتسبوه وإنما هو منة من الله تبارك وتعالى عليه. اكتسبت من أدلتها التفصيلية، من الأدلة التفصيلية، الأدلة جمع دليل، والأدلة التفصيلية كقول الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي. كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ، كما في حديث أبي هريرة عند الشيخين. تسبب من أدلة التفصيلية، وخرج بذلك الأدلة الإجمالية كعموم القرآن وعموم الإجماع وعموم القياس ونحو ذلك. ومباحث الاستدلال. نعم، من أدلتها التفصيلية، مكتسبة من أدلتها التفصيلية. هذا بالنسبة للحد. وموضوع الفقه هو أفعال المكلف من حيث ما يعرض لها من الحرمة والوجوب والندب والكراهة والإباحة. وواضع، الواضع بالنسبة للفقه مر بمراحل. يمكن أن يقال إن أول مرحلة من مراحل الفقه هي طور التحاكم إلى الوحي أو عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا العهد استمر 23 سنة، وفيه كان بعض الصحابة يجتهد في غياب النبي صلى الله عليه وسلم أو في تعذر الوصول إليه، ولكن اجتهاداتهم قطعا لن تنفذ إلا بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ولذلك قال السيوطي في ألفيته: وكان يفتي الخلف بن عوف ني عهد النبي زيد معاذ وأبي. ففي المدينة مثلا اشتهر بالفتوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعلي وعثمان رضي الله عنه، وابن عمر، وعائشة رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب في المدينة. واشتهر هذا طبعا اشتهروا بالفتوى بعد هذه الفترة، لا، لكن هذه الفترة مثلا ظهر فيها هؤلاء من قلنا إنهم كانوا يفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن: إذا جاء بين يديك الخصمان فلا تحكم للأول حتى تسمع من الآخر. وقال لمعاذ عندما أرسله أيضا: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آل. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحبه ويرضاه. وكذلك أمر عمرو بن العاص أن يجتهد في قضية بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأمر أيضا حذيفة بن اليمان أن أقضي بين شهرين تخاصما بحضرته صلى الله عليه وسلم. الطور الثاني هو طور الاجتهاد المرني أو الاستفتاء الحر أو عهد الصحابة، وهذا العهد استمر 90 سنة، وهو الذي كان فيه جماعات من الصحابة معروفة بالاجتهاد في كل منطقة معينة. واجتهد عدة من المجتهدين في الصحابة من الذين اجتهدوا في هذا العصر ما يربو على 130 من الصحابة. فمثلا في المدينة الخلفاء الأربعة زيد بن ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عمر وعائشة، وفي مكة عبد الله بن عباس، وفي الكوفة علي بن أبي طالب وابن مسعود، وفي البصرة أبو موسى الأشعري وأنس بن مالك، وفي الشام معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، وفي مصر عمرو بن العاص. وبدأت بوادر مدرستي الحديث والرأي، فقد كان بعض الصحابة يتحفظ من الاجتهاد والرأي كابن عمر وزيد بن، وكان بعضهم أيضا يعمل الاجتهاد والرأي في المسائل التي تجد كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي بن أبي طالب وابن مسعود. الطور الثالث هو طور تقعيد الاجتهاد أو الاجتهاد التقعيدي، أي فترة الأئمة كالإمام أبي حنيفة والإمام الليث بن سعد والإمام مالك الشافعي وأحمد والأوزاعي وداود الظاهري سفيان الثوري وابن المبارك، وقبلهم أئمة التابعين السبعة فقهاء المدينة وغيرهم كابن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف علي وعطاء بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسعيد بن المسيب محمد بن قاسم وغيرهم. هذه الفترة شهدت تقعيدا واجتهادا وغزارة في الاجتهاد وفي تدوين، ودونت فيها الأحكام الفقهية بشكل منظم، بل في هذه الفترة أجابوا على افتراضات افترضوها لم تقع في الواقع، وإنما افترضوها كما قال أبو حنيفة: إنا نستعد للبلاء فإذا نزل واجهناه. ووقعت فيها أيضا بعض المناظرات في مجال الاجتهاد كالمناظرة التي وقعت بين ربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي ومحمد بن شهاب بن الزهري، وكالمناظرة التي وقعت عن طريق المكاتبة بين مالك بن أنس والليث بن سعد. وتميزت المذاهب وعرفت وأصبح لها أتباع. الطور الرابع هو طور التقنين والجمود، أو طور الركود والتعصب للمذاهب، وهو طور عكب فيه الناس على المذاهب التي دونت، وأصبح كل فريق يدمذهبه، ووقع تعصب للمذاهب، وترك الناس الاجتهاد في الغالب، بل إنهم أفتوا بإغلاق بابه في نهاية القرن الرابع الهجري. وأسباب ذلك: أولا، أن الأحكام، أن كل ما يحتاجه الناس من الأحكام دون، بل والحوادث التي يمكن أن تقع دونت أحكامه. فإذا جلس الناس وأخذوا يأخذون من كتب مثلا، وتركوا بذل الجهد، آثروا الراحة. ثانيا، وجود جماعة من القاصرين الذين تجاسروا على الفتوى وعلى القضاء. ثالثا، تمزق الدولة إلى دويلات. ورابعا، تمايز بين المبادئ التي قام عليها كل مذهب. أنا كل مذهب قام على ركائز، وهي أصول المذهب، الأصول التي بنى عليها الإمام مذهبه، وكان فيها بعض الاختلاف. ثم الطور الأخير هو الطور الذي بدأ فيه الفقه ينهض، وبدأت الفتوى تتجه إلى الفتوى الجماعية خلال المؤتمرات، وطور العصر الحديث خلال المؤتمرات والمجامع الفقهية، وبدأ الناس يعودون أيضا إلى شرعية الاجتهاد، إلى أنه ما زال ممكنا، وكثرت فيها التآليف لكثرة لوجود المطابع، تيسر وسائل النشر، ولما أيضا امتاز به هاي الفترة الحديثة من سرعة الاتصال وإمكانيته في كل مكان. وبالنسبة للإمام مالك، مذهب المالكي خاصة، إمام مالك هو إمام دار الهجرة، ولد سنة 93 للهجرة، وتوفي سنة 79 و100 للهجرة. مذهبه انتشر بالمدينة أولا، ثم الحجاز، ثم البصرة، ثم بغداد، ثم انتشر في نيسابور وقزوين وأبهر وخراسان، ولكنه ضعف في بغداد في نهاية القرن الرابع، وضعف في البصرة أيضا في نهاية القرن الخامس. وأول من نقله إلى مصر هو الحاكم عبد الرحمن بن خالد، وانتشر في مصر انتشارا قويا إلى أن طواه المذهب الشيعي الفاطمي. ثم استعاد حياته في زمن الأيوبيين، وخاصة العز بن باديس سنة 407، فبسط نفوذه أي الفقه المالكي على جزء كبير من إفريقيا، على ما يليه من المغرب. ودخل إلى الأندلس فطوى المذهب الأوزاعي هناك، الذي كان سائدا هناك في زمن هشام بن عبد الرحمن الداخل، وانتشر المذهب المالكي. وأول من جاء به هو زياد المعروف بشيطون، أدخل موطأ الإمام مالك وأخذه عنه يحيى الليثي وعيسى بن دينار وغيرهما. وفي زمن الحكم بن هشام، لأنه كان يستفتي يحيى بن يحيى الليثي في كل شيء، وكان لا يعين قاضيا إلا باستشارته، تمكن المذهب المالكي وأصبح هو المذهب الرسمي وساد في تلك المنطقة. وفي زمن دولة بني تاشفين في القرن الخامس، أيضا علي بن تاشفين اعتنى بالمذهب وأقرب فقهاءه، فانتشر المذهب كذلك في الأندلس بشكل واسع. وأما في الوقت الحالي فيوجد هذا المذهب، ينتشر هذا المذهب في المغرب الأقصى وموريتانيا والجزائر وطرابلس وقطر، البحرين والإمارات والكويت والسودان، وجزء كبير من وجزء كبير من إفريقيا، وله وجود في فلسطين والعراق وفي كثير من دول الإسلام. وهذا المذهب بناه مالك على أصول، هذه الأصول أولها الكتاب، والكتاب أول شيء فيه هو نصوصه، ثم ظواهره، ثم مفهوماته، وثاني شيء هو السنة المتواتر منها أولا، ثم المشهور الحاد نصوصها وظواهرها ومفهوماتها، ثم الإجماع بشكل عام، ثم إجماع أهل المدينة خاص، ثم القياس والرأي، ثم المصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والعرف وشرع من قبلنا، ومذهب الصحابة، وسد الذرائع، هذه هي أصول مذهب الإمام مالك. بالنسبة لمصادر هذا المذهب، هذا المذهب له مصطلحات وله مصادر ينبغي للطالب أن يعرفها أو أن يعرف شيئا منها على الأقل. من المصطلحات في المذهب الشائعة أنه إذا قيل الشيخان فمعناه ابن أبي زيد القيرواني والأبهري، أو ابن أبي زيد القيرواني والقابسي. وإذا قيل القرينان فمعناه أشهب وابن نافع، وإذا قيل القاضيان معناه ابن القصار وابن نصر، وإذا قيل القضاة معناه ابن القصار وابن نصر وأبو الوليد الباشي، وإذا قيل المحمدان الإفريقيان محمد بن سحنون ومحمد بن محمد ابن عبدوس، وإذا قيل المحمدان المصريان ابن الحكم محمد بن الحكم ومحمد بن المواد، وإذا قيلت الروايات، إذا قيل هذه روايات معناها عن مالك، وإذا قيل أقوال معناها عن أصحاب مالك، لأنه إذا قيل رواية فهي عن مالك، وإذا قيل قول قد يكون عن مالك إذا قيد بذلك. وبالنسبة لألفاظ الترجيح، الراجح هو الذي قوي دليله، والمشهور هو الذي كثر قائله. الراجح يقابله الضعيف، والمشهور يقابله الشاذ، والأصح يقابله الصحيح، والأظهر يقابله الظاهر. بالنسبة لي المصادر، هذا المالكي هذا يعتمد على 4 كتب هي أمهات، 4 كتب هي بمثل هي أمهات الكتب، أمهات الفقه المالكي 4، هي الواضحة لمحمد بن حبيب، والعتبية لمحمد العتبي، والموازية لمحمد بن مواز، والمدونة لمحمد بن سحم. مدونة هذه طبعا يقال لها الأم، يقال لها المختلطة، وهي من أهم أمهات المذهب المالكي، لأنها تداولها 4 أئمة مجتهدون: إمام مالك، عبد الرحمن بن القاسم، وأسد بن الفرات، ومحمد بن سعد. لأنها هي أصلا من سؤالات أسد بن الفرات مالك وابن القاسم، وابن القاسم وهو أسد بن الفرات أخذ عن مالك مباشرة، فعندما دونها وجاء أخذها عنه محمد بن سحنون، رجع بها إلى محمد، إلى عبد الرحمن بن القاسم، عني محمد بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم، رجع بها لعبد الرحمن بن القاسم وحررها عليه، ورتبها هو، بوبها، صنفها على طريقة التصنيف الحالي للفقه، لأنه بقي عليه بعضها لم يبوبه، ولذلك سمي مختلطة. و العتبية لمحمد العتبي كذلك تسمى المستخرجة، وهي من سماعاته عن مالك، وطبعا الواضحة لمحمد بن حبيب، والموازية لمحمد بن مواز اتقنها كذلك هو، صنفها تصنيفا فقهيا رائقا. ومن أهم المؤلفات بعد هذه رسالة ابن أبي زيد القيروان، وكذلك النوادر لابن أبي زيد القيروان، وقد جمع فيها هذه الأمهات الأربع، نوادر جمع فيها هذه الأمهات الأربع التي ذكرنا. ثم أيضا من المؤلفات التعريفات لابن شلاب، ثم البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل لمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي الجد، وكذلك الذخيرة القرافي وهي كتاب شامل، وكذلك الإسار لابن عبد البر، والتمهيد لما في الموطأ من الأسانيد لابن عبد البر، وكذلك بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، ومختصر خليل. وهذا المختصر عندما اختصر، عندما ألفه خليل، وضع الله عليه القبول، ولذلك كثرت شروحه وحفظه الناس، وانتشر في المغرب انتشارا كبيرا. ومن شروحه مواهب الجليل للحطاب، وشرح الزرقاني وشرح الخرشي والشرح لأحمد العدوي المعروف مشهور بالدردير، وله شرح صغير، شرح صغير على كتابه وعلى تأليفه، هو أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. وكذلك حاشية الرهموني على الزرقاني، وحاشية الدسوقي على الدردير، وكذلك منح الجليل شرح الليش، ومواهب الجليل في أدلة خليل لأحمد الشنقيطي، وكذلك المجموع الفقهي بالمذهب المالكي، كتاب مستقل للأمير، هذا أيضا من كتب الفقه المالكي. ومن هذه الكتب أيضا هذه المنظومة التي بين يدينا، ومؤلفها هو أبو محمد أو أبو مالك عبد الواحد ابن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا، الأندلسي، ونشأة أو وطنا، ولد سنة 990 للهجرة، توفي سنة 1040 للهجرة، وله عدة مؤلفات، منها هذا النظم الذي سماه المرشد المعين على الضرر لعلوم الدين، وله نظم في الرسم، ومورد الظمآن، وله أيضا شرح للبردة سماه شفاء الغليل، شفاء القلب الجريح، في شرح بردة المديح، وله شرح أيضا على مورد الظمآن للمرغني، وله أيضا بدأ في شرح صر خليل لكنه لم يكمله، وكان عالما عاملا ورعا مجاهدا وحج، وكان قواما لليل. ومن شعره قوله: وزهدني في الفقه أني لا أرى، وزهدني في الفقه أني لا أرى، زهدني في الفقه أني لا أرى من الناس زهدني في الفقه زهدني في الفقه أني لا أرى يعني يقول فزوجاني راما رجعة بعد بتة، وذيباني راما جيفة فتعسرا. وأشياخه منهم أحمد الكفيف، ومنهم محمد التلمساني، ومنهم محمد اللمطي، وابن القاضي، وابن عزيز، وعلي علي، ومنهم علي البطيري، ومنهم محمد جنان، ومنهم محمد العزي وغيرهم. ومن تلاميذه محمد أحمد ميارة، وعبد القادر الفاسي، وكذلك أحمد السوسي. واضح. ونسبة هذه العلوم، نسبة هذا العلم، العلوم الأخرى نسبة عموم وخصوص، أي أنه يشترك مع بعض العلوم في بعض المسائل، وينفرد هو بشيء، وتنفرد العلوم الأخرى بشيء. طبعا نسب المعاني 4، وهذه من نسب المعاني اللي هي نسبة العموم والخصوص الوجهي. نسبة العموم والخصوص الوجهي هي نسبته إلى العلوم الأخرى. استمد منه وفضله. فضله هذا العلم علم فاضل. لماذا؟ لأن به يعرف العبد تكاليف ربه، وبه يتقي محرمات ربه، وبه يأخذ نفسه بالآداب، وبه بكلمة واحدة يسعد في الدنيا وفي الآخرة، ولا يستغنى عنه، فهو لا يستغني عنه في لحظة من لحظات حياته، لأنه يحتاج إلى أن يستشير الشرع في تفكيره وفي نطقه وفي حركته وفي علاقته مع ربه وفي علاقته مع الناس وفي علاقته مع الكون. النسب اللي هي بالنسبة لنسب نسب المعاني، وللمعاني نسب تبنو، وهي التساوي ثم التباين، ثم عموم وخصوص انتسب للوجه، فالمطلق رابع النسب. فالمتباينان ما لم يلفلا مجتمعين عكس ما تساويا. ثم عموم الوجه كون المعنيين اجتمعا وافترقا من جهتين. أما إذا ما اجتمعا وافترقا من جهة فهو العموم المطلق. وإذن نسبة، وما استمد منه واستمداده مستمد من الكتاب والسنة وبواسطة القياس، مستمد من الكتاب والسنة بواسطة القياس والسنة بمفهومها الشامل. استمد منه وفضله، فضله قلناه، وحكم يعتمد. حكمه هو أنه منه ما هو واجب عيني، ومنه ما هو واجب كفائي. الواجب العيني هذا الذي يجب على كل فرد وهذا الذي يحتاجه كل فرد في خاصته، والواجب الكفائي هذا الذي يجب على العموم ويحتاجه العموم ولو قام به البعض سقط عن الآخرين إذا قام به قياما كافيا، وحكم يعتمد. واسم اسمه الفقه، وما أفاد فائدته هي حل مشاكل الفرد والمجتمع والأمة، الإجابة عن الاستشكالات التي تمر بخلد الفرد والتي تعرض للأمة والتي تعرض لأي مجتمع. فائدته هو أنه ينظم حياة الفرد والأمة والجماعة، فهو الغذاء الروحي الذي لا يستغني عنه العبد لحظة. بسم الله أفاد. والمسائل، أما مسائله فينقسم إلى بابين، أولا كبيرين، إلى باب العبادات وباب المعاملة. والعبادات الأصل فيها هو الاتباع، الأصل في العبادات أنها لا اجتهاد فيها، وإنما يحكم فيها الناس بالاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبادات لا تتغير بتغير الأزمان والأمكنة وتبدل الأحوال. الصلاة التي كانت على زمن النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي عينها الصلاة التي في عصرنا الآن. القرآن الذي كان يتلى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عينه القرآن الذي يتلى الآن. الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عينه الأذان الذي يقام الآن. الحج الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عينه الحج الذي يقام به الآن، والصوم والزكاة كذلك. إذن العبادات ليست متغيرة، العبادات من الثوابت في الشريعة ليست من المتغيرات، ولهذا اجتهاد فيها قليل جدا جدا، وإنما يتناول تحقيق المناط في بعض المسائل في بعض المسائل الخاصة، باب الاجتهاد فيها ضيق. إذن والعبادات هي الطهارة في الفقه، هي الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه العبادة. ثم يأتي الباب الثاني هو باب المعاملة، والمعاملات الأصل فيها هو الاجتهاد. لماذا؟ لأنها هي باب المتغيرات في الشريعة الله. ف الأقضية يقول عمر بن عبد العزيز يتدد للناس من أحكام بقدر ما تجدد لهم من أقضية، يتجدد للناس من أحكام بقدر ما تجدد لهم من أقضية. ففي مجال المعاملات الأحكام الفقهية تتغير بحسب الشخص والزمان والمكان. يتغير الحكم بحسب هذه، تتغير الفتوى بحسب هذه الأشياء. والمعاملات، فمثلا البيع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صور البيعة التي كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت. الآن نجد صور كثيرة جدا تختلف تماما عن تلك الصور التي كانت موجودة، فتحتاج هذه الصور الجديدة إلى أحكام جديدة. والمعاملات هي هي البيع بأنواعه، ويدخل فيه طبعا المحرمة وكالربا، وتدخل فيه أيضا، تدخل تحت مسمى البيع الإجارة والقرض والوكالة والصلح والشفعة والمزارعة المساقات إحياء الموات ونحو ذلك، وكذلك النكاح، وتدخل فيه أبواب كثيرة كعقد النكاح والإياء والطلاق وإلفاظ الطلاق والخلع والظهار والملاعنة والمهر والوليمة ونحو ذلك، والقضاء، ويدخل فيه آداب القاضي و الدعاوى وكيفية الحكم، وكذلك الجنايات، ويدخل فيها الجنايات على النفس والجنايات على الأجزاء والقصاص والديات، وكذلك الرضاع، ويدخل فيه محرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع وآثار ذلك، وكذلك الحدود، وفيها حد الزنا، حد القتل، حد المحاربين، حد القذف، حد السرقة، كذلك وفيه وفيه الغزو، وفيه الغنائم، قسمة الغنائم والفي والهدنة والجزية ونحو ذلك، كذلك النذور والأيمان، والنذور والأيمان كذلك النذور والأيمان، ويدخل فيها كيفية انعقاد اليمين وما هي اليمين المنعقدة وكفارة اليمين، كذلك الأطعمة، ويدخل فيها الأطعمة المحرمة الأطعمة غير المحرمة، ويدخل فيها الذبائح والصيد وطعام المضطر ونحو ذلك. اسمه طبعا اسمه الفقه هذا المسائل، فتلك عشر للمناوسات، بعضهم منها على بعض اقتصر، ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذه هي أهم، هذه هي المقدمات التي لا غنى عنها في بداية كل فن.